الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح إعارة ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة، ويستثنى من ذلك المنحة وهي الشاة المستعارة للحلب للنصر. طبعا هذا البحث أجبنا إليه في البحث السابق، له علاقة بأنه شرط العارية، أصلا حقيقة العارية وفهم العرف للعارية، أعيرك شيئا لكي ترد، مش أعيرك شيئا لكي تتلفه بالانتفاع. إذا كان انتفاعك من العين متلفا لها فما لم تعد عارية، صارت هبة أو مشاكل هذه الأمور، ما بتكون عارية. الفرق بين العارية والهبة أن الهبة إعطاؤك العين ولا بأس بأن تتلفها لأن صرت مالكا لها، أما العارية فأنا لم أملك العين فكيف أسلطك على إتلافها، إتلاف العين؟ أنا سلطتك على منفعة العين، فلا بد أن يكون هناك فرق بين الانتفاع ونفس العين، يعني أن يكون الانتفاع بالعين شيء والبقاء العين شيء آخر. هذا أمر بديهي واضح جدا، وحتى يعني مركوز في أذهان كل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وأمر التحليل سهل جدا، يعني أي واحد بيفهم حقيقة العارية يستطيع أن يبين ويميز بين العارية والهبة. هذا هو الفرق، الهبة هي عطاء مجاني والعارية عطاء مجاني، غاية ما في الأمر أنه في الهبة سلطتك على العين، أما في العارية سلطتك على المنفعة، الاثنين تستطيع مجاني. الهبة بحسب عنوان الأول، ملهبة المعوضة المسائل هذه. طيب، إذا كانت العارية كما ذكرنا، الشارح قال إلا في مورد واحد ورد بالنص أنه يستثنى منه ذلك هي المنحة، حيث ورد في بعض الأخبار أنه يجوز لك إعارة الشاة للحلب. طب ما الحلب هو شو؟ عين ولا منفعة؟ اللبن، اللبن الذي يخرج من الشاة الذي تشربه هذه من الأعيان، فكيف تقولون بأنه لا تصح العارية مع الانتفاع بنفس مع أتلاف العين؟ أنا عندما استعرت الحليب سوف أشربه، ما له معنى أن واحد استعار الحليب لا استعار الحليب لكي يشربه، فإذا حين عندما فعل ذلك فإذا قد استعار عينا وأتلفها. هذا هو إذن، في هذا المورد بالخصوص يقول الشهيد الثاني للنص، يعني خرج هذا المورد للنص. ثم يقول بعد ذلك بين الله تعالى، يقول: يا أخي هل يمكن لي أن ورد النص بشو؟ بالشاة، هل أتعدى إلى البقرة؟ هل أتعدى إلى التيس؟ قال له تسأل لحظته، هل أتعدى إلى البقرة أو لا؟ سؤال، هل يتعدى إلى شو بعد في حيوان تحضر؟ الجمل مثلا، الناقة، هل يتعدى إلى الناقة أو يتعدى إلى الناقة؟ فهل يتعدى إلى هذه الأمور أو لا؟ شهيد الثاني يتوقف يقول النص وارد بشو؟ بالشاة، وهذه الرواية سنية صراحة، بينه وبينك ليش لحد؟ هذه الرواية من عند السنة، وإذا كانت أنا بتعدى، أنا إن شاء الله عملت فيها بهذا المورد، بتعدى منها لموارد أخرى صعبة جدا. طبعا هذا المطلب وإن لم يذكره بهذا التفصيل هنا، لكن بالمسالك الخامس 145 عبارته هكذا، بيقول: المنحة الشاة المستعارة لذلك، يعني للحلب، وأصلها العطية، وجواز إعارة الشاة لذلك ثابت بالنص على خلاف الأصل، لأن اللبن المقصود من الإعارة عين لا منفعة، وعدوا الحكم إلى غير وعدهم يعني تعدوا من إلى الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الأنعام وغيرها، وفي التذكرة يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها، وفي تعدي الحكم عن موضع الوفاق إن كان وهو إعارة الغنم لللبن نظر لعدم الدليل مع وجود المانع. شو المانع؟ أنه على خلاف الأصل، وهو أن الإعارة مختصة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها منافع، والنص من طرقنا غير واضح، ومن طرق العامة لا يدل على غير الشات. ما في نص من عندنا، النص عند مين؟ هل أحد الناس أي عالم قال له مش هذا تناقض في كلامك؟ ما أنت أما قبلت النص يا أما لا تقبل النص، إذا قبلت النص بتعدل القصة، أما قبلت النص يا أما لم تقبل النص، إن قبلت النص فلا مانع من التعدي، إذا لم تقبل النص ارفضها حتى وين؟ الشاهد. لكن بعض العلماء مثل صاحب افتتاح الكرامة رحمة الله تعالى عليه بالجزء 17 صفحة 396 حاول أن يقول بأنه مين قال بأنه أن هذا على خلاف الأصل، لا هذا على مفضل الأصل. استعارة العين، استعارة الشاة لحلبها، لأنه صحيح أن اللبن المأخوذ من الشاة هو عين، لكن بيعده العرف العام ماذا؟ منفع من المناف. وهو منا أنت ما عم تأخذ رجل لو تأكله، أنت عم تأخذ منه لبن، وهي عم ضل شو و... بالي حتى حضل حلابة يعني على كل حال، فأنت استعارت الشاة. فصار الحليب ماذا؟ لبن، اللبن الذي يؤخذ من الشاة في حق، وإن كان عينا بالدقة لكن هو بالنظر العرف ماذا؟ منفع من المنافع. فيصدق عليك أنك انتفعت بها وبقيت ماذا؟ وبقيت عينها. يصدق عليك أنك استعرت شاة واستفعت بها بلبنها وإن كان اللبن عينا. من يعني بعبارة أخرى، من قال لك بأنه يشترط في المنفع أن تكون أمرا غير مادي، أمر روحي، ما عارف شو تسميه، عرضي يعني. من قال لابد أن يكون عرضا يعني، ممكن أن يكون جوهر، تنحكي فلسفة شوي يعني، جوهر، ما جوهر قائم بنفسه يعني مثل اللبن. اللبن من قال بأنه المنفعة لابد أن تكون ماذا؟ شو اسمه هذه يعني سكنة في الدار، اللي هو عرض من الأعراض، الأين مثلا أو المتى أو أدري شو. من قال بأنه لابد أن تكون المنفعة من الأعراض؟ ممكن أن تكون المنفعة من ماذا؟ عرف، نظرة عرفية. خليك أنت، العرف يرى بأنه ماذا؟ بأن اللبن هو عبارة عن منفعة الشاة، ولا يرى أن اللبن عين والشاة عين أخرى، وأنك استعرت اللبن لشربه، يرى أنك استعرت العين لأجل ماذا؟ بس هذا له لوازم، هذا له لوازم هذا القول، أنك تقبل الإجارة، يعني تقبل أن واحد له أن يستأجر ماذا؟ شاة لكي يحلبها. يعني بيقبل هذا الكلام لا عملها، بس عم واحد يلتزم فيه، معنا مشكلة، بس واحد يلتزم بلوازمه. يعني أنت إذا قبلت هذا المعنى العرفي، أنا إنصافا تحسه عرفي، يعني كلام مفتاح الكرامة عرفي، بس لو واحد قبل هذا الكلام جيد جدا، بتعدى من الشاة إلى غيرها، الناقة والتيس وغيره كله يتعدى لهم، معنا مشكلة. لكن تعدي في هذه الموارد ينبغي شو يصير؟ أن أنت حينئذ في كتير أمور قريبة من هذا المعنى في كتاب البيع أو غيره وتوقف فيه العلماء، مثل مثلا استئجار مثلا الفحل للضراب لأجل تلقيح البقرة وما شكل ذلك، عندهم أبحاث فيها المسائل هذه. هذه لو واحد يقبل هذه النظرة العرفية هنا في باب يفتح باب لنفسه جيد، لا بأس به في تلك الأبواب، موضوع أنه ضراب الفحل المسائل هذه يفتح باب جيد في تلك المسائل، بده واحد يلتفت للوازم بس، ولا ما عم بشكل كلامه عرفي انصافا.
يعني بيكون ضراب الفحل
هذه اجاره، نعم اجارات،
ممكن
اعاره ويمكن اعاره. هذه نكته. النكته الثانيه، بعضهم حاول يقول باصل انه اصلا المنحه عقد مستقل. اذا بتقرا انت بكتب القدماء، انا رجعت بعض كتب القدماء مثل الكافي في الفقه، اصلا كاتب عنوان اسمه باب المنحه او شيء معين، يعني في المنحه أن جعله ماذا؟ شيء مستقل عن ماذا؟ عن العارية. رأيت ما الناس خلاف الأصل من هي قاعدته، هي شيء قائم بنفسه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. بس بقي شيء، أن بعضهم حاول يقول أن نظر الشارح إلى روايات مروية في الوسائل الجزء 17 350 حديث الرابع وغيره، هذه الروايات ذكر العلامة الحلي لعله في المختلف، بس هذه الروايات أصلا ما لها دلالة في بحثنا. الجزء 17 موجود هنا، بس راجعوها لتلك الروايات صفحة 350 أصلا ما العلاقة ببحثنا، ما العلاقة ببحثنا تلك الأخبار فعلا. وأن العلماء نبهوا أن هالروايات ما العلاقة ببحثنا، وأن بعض حاول يستدل فيها في المقام. على كل حال نحن متعبدين بكلام الشهيد الثاني مبدئيا. الشهيد الثاني نظر الروايات مين؟ عندما قال النص قصده أي نص؟ عند السنة، مو عند شيء آخر، بنص عبارته بالمسالك
يعني.
ها؟ عند السنة؟ والله نسيت عن النص اللي نقلوها بعض الكتب ومش ناقلها بتصور. شو هي العبارة الإلارية؟ لا الرواية، رواية السنة هي الرواية اللي والله نسيت نصها أنا صراحة.
أنت شارك
أي رواية؟
العارية مقدار والمنحة مردودة.
هذا رواية السنة. هذه والمنحة، تشريع المنحة يعني. هيدي المنحة، المنحة هي المنحة، الشاة هي المنحة بلغتهم، بلغة العرب. تفتح كتب اللغة المنحة هي إعارة الشاة لأجل حلبها. وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح إعارة ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة مثل عرضك خبزة. ويستثنى من ذلك الملح وهي الشاة المستعارة للحلب للنص. وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان والاقتصار في مخالف الأصل على موضع اليقين أجود. بحب يشوف إشكال على الشهيد الثاني في المقام أنه كيف قبل النص ولم يتعدى راجع حضائف الناظرة ليوسف البحراني جزء 21-495. وللمالك الرجوع فيها يعني في العارية متى شاء لاقتضاء جواز العقد ذلك. واضح هذه عقد جائز أنه عقد إذني فهو من العقود الجائزة إلا في الإعارة للدفن. هون بحث نحن حيذكره إن شاء الله تعالى بعض الموارد وعيرك شيئا لا يجدي الرجوع في هذه العارية فيذكر ثلاث موارد. طبعا المسالك هو عبارته المسالك براجعة جزء 534 يعني موضح البحث أكثر لعله من هنا يعني ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ذكر ست موارد يعني هناك دراجعهم. بس أنا بدي نبع عن النقطة هذه في الباب الآن اللي هو أول مسألة اللي هي أنه إعارة للدفن. نحن قلنا أن الأصل في العارية هي أما من العقود الجائزة يعني لأي من الطرفين الفسخ حيثما عندما يريد فأنا لي أنا المعير أن أفسخ ولك أن تفسخ. لكن هناك بعض العوارض تعرض على العارية تم تصيرها عقدا لازما. بعضهم يقول مثلا أحد الأمور الذي سيرها عقدا لازما أن تشترط اللزوم بشرط أن لا تفسخ لمدة سنة أو اشتراط المدة جامع المقاصد بعبارة بأنه لو اشترطت مدة تعينت المدة مثلا مع أنه هذا عقد جائز. هذه صادقا أشرنا له أثر الشروط في العقود الجائزة ما هو هذا بحث مهم جدا في كتاب البيع إن شاء الله تقرؤونه. ما هو أثر الشرط في العقود الجائزة. على كل حال مثلا جعلوا العارية في ضمن شرط في العقد اللازم أيضا بيصير ماذا العارية لازمة على بعض الأقوال. وعلى كل حال هذه الأبحاث في محلها لكن هنا يريد أن يذكر بعض العوارض اللي تعرض على العارية تجعلها من العقود اللازمة. المورد الأول لو أعرتك أرضا لكي تدفنه فيه أردت أن تدفنه فأعرتك هذه الأرض لكي تدفنه. طبعا أنت حفرت الأرض طالما أنك لم تجعله في الأرض لأن أرجع ساعة الشتاء عندما يجعل في القبر لأن أرجع متى شئت. متى لا أستطيع الرجوع؟ عندما يعرض عنوان ماذا حرمة النبش عندما يعرض عنوان حرمة نبش القبر. بس يعرض عنوان حرمة نبش قبر المؤمن حينئذ شو بيصير؟ لا يلتزم العارية. متى ذلك؟ عندما أطم يعني بس يطموه حينئذ لا يمكن لنا ماذا يعني لابد أنه بس واحد يهرب أرض للدفن شو تسوي مباشرة أنت دوغة بسرعة تطمه بعدين شوف ما تسوي فيه بعدين دوغة شو تطمه بسرعة حتى لا يرجع. وإلا طالما أنك لم تطمه فلم يصدق عنوان النبش فلا يجوز له الرجوع. ما
أكل جزء من العين ها؟ خلاف منتظر العارية وأكل جزء من العين
ليش أكلف بعد العين مثل ما هي هاي أرض
حفر وطار حماش تكد منها
مين قال لك
جزء يزرع
حط عليها شوية حشيش شو بدها مثلاً يعني بعمل لها ديكور معين شو بعرف نين شو تسوي له شو بدها هذا بعرف من الأرض بعد ليش أتلف ليش تلفت يعني لعل إذا حطينا لنا فيها شيء ولي يصير منظار تصير كمان هالأرض إذا حطيناك فيها ما شاء الله يعني شوف أنت
لا أقل بيحاول
نحط حد شوية حد استراحة ما أدري شو يصير يزوروك الناس شو كم نبي عندك طول ما شاء الله حط نبي هناك
يعني
أنا عندي سؤال هل هذه يسمى عارية أو هبة؟
ما هو أن عارية
ما مش واضح عندنا عارية صراحة هل واضح أنه عندنا مش واضح أنه عارية
إذا قيل إن مثلا عدد من السنين بينتهي تندرس العظام
شو العلاقة هذه؟
انتهى القبر مفهوم من حرمة النبش انتهى ارتفعت
يعني بس تبقى هبة تبقى انت وهبتني هذه الأرض
بس هي
هلا يرجع يسكن فيها عجز ثاني ولا لا يرجع يستأذن منه
لا بس واحدتين شو العلاقة؟
عرفني
عليك هيد بس سؤال سألك على كل حال هذه أرضه أو هبة سؤال هذا تأملوا فيه على كل حال هذا تأمل على كل حال مسألة مش منصوصة مسألة غير منصوصة، غير المسألة المنصوصة هذه. هذه مسألة موجودة عند العامة، الشيخ الطوسي ذكرها في المبسوط ثم تعرض لها فقهاء الإمامية. مش واضح عندي بهالوضوح البين السهل السلس أنها هبة، أنها عارية. الأظهر أنها هبة، أنا أعطيتك أرض تملكها تنتفع فيها. ما أدري فعلا
تنتفع فيها، ما
ليش ما يتملكها؟ مو ما تملك هذا الأرض. على كل حال تحتاج لتأمل على كل حال.
والنفس على ذلك تحكم
شرع آخر، ما لأنه نفس اللي عارف. بدي على كل حال تشخيص عرفي أكثر. يعني العرف ماذا يرى؟ هل العرف يرى أن من أعطى شخصا أرضا لكي يدفن فيها ميتا، هل هذا يقال يقول العرف أنه وهبه إياها أو أعاره إياها؟
لا نحسن عبارة. لا طيب.
طيب لو أعاره
الاستخدام، هذا بدأ سؤال، هذه اسألوا فيها شوفوا العرف العام.
عشان عرفنا هاي
هبة بدأ تحتاج إلى العرف. العرف ماذا يرى؟ إذا واحد أعطى شخصا أرضا وقال ادفن فيه، هل هذا الدفن للعرف يفهمه هبة أو يفهمه عارية؟ قال إلا في الإعارة للدفن. نعم سقط يكون الشرح نظره هكذا، أن هو نص له قال له لك هذه عارية، يعني لي أن سوف ترجم بصير في تنصيص من من المالك، يصير في تنصيص من المالك انه هذه عارية وما ادري ايش وتبه وكذا وترجع لي عندما ترجع العظام وما ادري ايش تذوب العظام وشكل الامور هذه. وللمالك والا في الاعارة للدفن اي دفن الميت المسلم ومن بحكمه، طبعا لانه غير المسلم في جوزنا باش قبر ما لهش حرمة، فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم لتحريم نفسه وهدك حرمته إلى أن تندرس عظامه. ولو رجع قبله يعني قبل الطم جاز، وأن كان الميت قد وضع في اللحد أو القبر على الأقواب. ليش للأصل؟ أصل ماذا؟
جواز.
عدم اللزوم جواز، بقاء الجواز، استصحاب الجواز، ما شئتم فعبر. فأنا عندي تحت شو كاتب؟ استصحاب كاتب الأصل. فمؤونة الحفر لازمة لولي الميت، لا من يعني لا من مال الميت، هي من مال الولي. لأنه أنت إحنا عادة كل تكلفة الدفن والمسائل نأخذها من أصل التركة، يعني من مال الميت لا من مال الولي. لكن في المقام من طلب منك تقدم على هذه الأرض التي شو قد يرجع فيها فلان، فمؤونة الحفر كان بالأصل على مين؟ على الميت، من أصل تركة الميت. لكن بما أنك أنت أقدمت لأرض على أرض تعلم أنه يمكن أن تمنع من إتمام الدفن فيها، فأنت أقدمت على ما فيه ضرر على الميت، على مال الميت، فلا يكون تصرفك نافذ، فتعتبر أن كل المؤونة على مين؟ على نفس الولي. نعم إذا كان الولي مضطرا ما عنده إلا هذه الأرض يحفر فيها ويدفن فيها، كان يكون حينئذ من أصل التركة. فمؤونة الحفر لازمة لولي الميت، يعني لا من مال الميت، يعني لا من أصل التركة عن عبر، لقدومه يعني لقدوم لإقدام الولي على ذلك، إلا أن يتعذر عليه على الولي غيره غير هذه الأرض مما لا يزيد عوضه عنه. لسه عوض الحفر عنه مكان الآخر، يعني ترد مثلا واحد في أرض تانية وفي حفر هنا، كان الحفر هنا بده يحتاج مثلا هنا صخر مثلا أو حديد، هنا بده الحفر فيها يحتاج ماذا؟ مؤونة 100 دينار، وهنا شو اسمه الأرض حسمانها قد 50 دينار، ذهب حفر هناك شو بتعمل أنت؟ روح اشتري أرض تلك الأرض وحفرها، حبك تدفنها هناك؟ يعني ما حدا ألزمك تحفر هناك، عندك أن تستطيع أن تصرف المال وين؟ تشتري الأرض هناك. يعني هذا إلا أن يتعذر عليه غيره مما لا يزيد عواضه عنه، عن عوض الحفر عن المكان الآخر، فيقوى كونه كون المؤونة من مال الميت لعدم التقصير، يعني تقصير الولي، ولا يلزم ولي ولا يلزم وليه أو لا يلزم وليه طمه. يعني إذا هو طلب ماذا؟ لا طلب صاحب الأرض أنه قال لا معاش بدي يكون ماذا؟ نحن عفرنا كان ندفن الميت، قلنا لا نريد الميت، قال المالك الأصلي فسخت العارية، مين بيطم على الأرض هذه؟ نحن جبنا أخذنا الميت رحنا ندفن في مكان آخر، طب الأرض محفورة مين يطمها؟
مالك.
أنت تطمها، أنت أذنت لنا بالحفر، شو لنا علاقة نحن؟ فأنت الذي ما شو تطمها؟ هذا معنى قوله ولا يلزم وليه طمه، يعني طم الحفرة أو عبره طم حفر، ولا يلزم وليه طمه لأنه بس الحفرة طمها، فأقول طمه يعني طمه. طيب. طيب. وتلزم وليه ضمه يعني ضم ما حفر للإذن فيه يعني بل هي على صاحب الأرض. بل هي على صاحب الأرض. في الحفر. أنت صاحب الملك وأزلت لنا في الحفر. شو لنا علاقة نحن؟ فعلى صاحب الأرض لصدوره بإذنه كما في جامع المقاصد السادس 76. ويستثنى آخران أيضا يعني موردان آخرين تصير فيهما العارية عارية لازمة. الصورة الأولى هي إذا أنا استعرت منك شيئا إذا بتاخذ مني الآن حيكون في ضرر عظيم جدا علي يعني تطبيق قاعدة الضرر. مثل مثلا استعرت منك أنا سأول قال خشبة سنحن نقول استعرت منك سفينة ونحن جالسين في البحر قلت لي بدي السفينة خذ السفينة هو مثل مثال أنه استعرت منك خشبة سددت فيها ثغرة في السفينة ولججت في البحر لججت في البحر يعني دخلت في اللجة شو بتقول أبدي شو الآية بتقول لا أنا دفعت المال حسبته لجة حسبته لجة ل امرأة سبأ شو اسمه بنت سبأ هذه بلقيس حسبته لجة حوات ما دخلت الماء حسبته لجة لجة مكان الماء دخلت في اللجة لججت في البحر قلت لي بدي على الخشبة الآن يا أخي ما يصير بعد استطول بارك نأخذها بعد نأخذها بس نرجع أما تأخذها الآن تغرق السفينة فيها ما يصير بعد رجع لك يا. هذا بس المقدار أنه لا أنه لا يمكن لك أن تسترد ما استعرته إلا متى إلا في وقت لا يلزم فيه ضرر على الطرف الآخر. أما إذا كان في ضرر عظيم على الطرف الآخر مين قال أنه يجوز
لك ثبتنا غير قاطع ضرر ثبتنا حكم
لا نفينا جواز الرجوع ما ثبتنا الحكم نفينا جواز الرجوع لازم عدم جواز الرجوع
بالعكس
حر هيك طول عثمان كلك على شو ليش بدك تيجي الساعة هي لا ضرر قال أنا يجوز لي الرجوع في المقام رجوعي في ضرر على الآخرين لا ضرار لا ضرار إيه لا ضرار منع شو منعك من جواز الرجوع شو يعني اللزوم يعني لا يجوز لك الرجوع لا معنى اللزوم عدم جواز الرجوع سألوا شو عن اللزوم عدم جواز الرجوع ماذا أجيب لك بعد ثلاثة حتى يصير شيء بين الزنا أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته ولجج السيء ولج أحلى كان ولجج عندكم ولج أحلى
كيف رقع به سفينته
ها
مهنا كيف أي عارية مثلاً أرسلنا
شارف رب
بزائد ما شوف
فيها إذا استعرف منك مثلاً مثل ما إذا مثلاً
دولاب سيارة شيء
استعرف منك دولاب سيارة شو المشكلة خبرني شو المشكلة أو استعرت منك السيارة وأنا بسرعة 160 قلت لي أخرج بدي إياها السيارة الآن هلا بدي إياها في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ أو إصلاحه مع نزعه يعني مع نزع شو كان اسمه اللوح مع نزع اللوح من غير ضرر أنه في عندي قدرة أنا في البحر أنه أنزع اللوح من دون ماذا ضرر ولو رجع قبل دخول السفينة أو بعد خروجها من اللجة فلا إشكال في الجواز مع احتمال الجواز مطلقا يعني حد ها
ما عندي
لجة
أو بعد خروجي
خروج السفينة يعني قلت خروج السفينة من اللجة
عندك
يا
لجة
أنا صار قدش بأن عايشين مع بعض أنا وياك يعني سنبالك عم تحسبني عليهم لهولي مع احتمال الجواز مطلقا هذه نكتة لا بأس فيها واحد أمر فيها يعني قرأت حاشية السلطان من عند السلطان العلماء عندك السلطان العلماء هون عندك السلطان العلماء شوفوا الشيء الثاني هلا بدي يبرز احتمال شو الاحتمال هذا أنه يجوز لي الرجوع في العارية حتى لو استلزم ذلك شو ضرر. غاية ما في الأمر أن التسليم لا يكون إلا بعد ارتفاع الضرر. فأنا صحيح أنك أنت في عمق البحار، صحيح أنك في عمق البحر، لي أن أقول ماذا هذه العارية أريدها الآن. غاية ما في الأمر أنه لا يلزمني أنا المستعير أن أردها إلا متى؟ إلا بعد الخروج من اللج، إلا بعد الأمان، ارتفاع الضرر.
هذا موافق
للقواعد. طيب سلمنا، شو الثمرة؟
الضمان والوجب.
شو قال في سلطان العلماء؟ قال سلطان العلماء وفائدته ضمان المستعير على هذا الاحتمال والأجرة وإن لم يفرط. فإذا نحن قلنا يجوز لك الرجوع حتى في هذه الصور، فحينئذ شو يجوز التضمان؟ شو يعني تضمن؟ يعني لو تلف من دون تفريط تضمن، لو تلفت الخشبة من دون إفراط أو تعدى تضمن، لا ولا أمان ولا شيء، الأمان أمان، سجد عدوان تضمن. هاي واحد. اثنين، يلزمك أجرة اللوح. أجاز أجرة اللوح بدنا إياه. وكلا المسألتين محل إشكال، حتى لو قلنا بجواز الرجوع. أول شيء كيف تكون، كيف تصير أنا ضامن؟ مش أنا متعدي؟ ما أنت أعطيتني إياه، هذه أمانة ملكية يسموها،
وصارت
أمانة شرعية، كانت أمانة ملكية، انطعت إلى أمانة شرعية. أما أنه تسميه ضمان، ليش ضمان علي؟ شو أنا اللي قلت لك يجعلها هكذا؟ ما في ضمان بأمانة شرعية، ما اسمها أمانة. نحن قلنا ليست، بعضهم بيتصور أن الفرق بين الأمانة المالكية وأمانة الشرعية أن الأولى فيها ضمان الثانية، ما فيها هكذا. اثنيناتهم ما فيهم ضمان، الفرق بينهما أن واحدة مبادرة إلى الترد هذه الأمانة الشرعية، أما الأمانة المالكية لا، متوقف على ماذا؟ على طلب المال. والاثنيناتهم أمان، اسمها يد أمان مقابل يد العدوان، ليه تضمن حتى لو يكون هناك شو إفراط وتعدن أو تفريط. نقطة الأولى، دعوة أنه في ضمان أول الكلام، فضلا هذه الدعوة الثانية في أجرة. ليش في أجرة؟ شو سويت أنا؟ ليش أنا استأجرتها منك؟ ليش أجرة المثل؟ شو أنا سويت؟ أنا ما طلبتها منك. مين قال بأنك يعني تغصبني على أخذ مال مني وأنا مكره عليه؟ مين قال إنه هذا يجوز؟ أنت جعلته، مش أنت بعبارة أخرى، أنت عندما أقدمت على هذه المعاملة بقصد المجانية أو لا؟ ليش ما تلزمني بالمال؟ أنت أقدمت على معاملة هي عارية، وأنت عارف أنه لن تترد شيئا من المال، ينبغي لك أن تلتزم بلوازمها. مو ساعة ما شئت أنك تقول لي أريد أجرة المثل. ولا على هذا الكلام يبقى أنت المال عندك عارية، ما خبرت أنا حبيبي، ما خبرت. أنت جالس في البيت عارتك مثلا هذا الهاتف مع أنه ما لوش مثل هذا، فلكل حال قيمي هذا صار، فلكل حال عارتك هذا الهاتف، ها عارتك هذا الهاتف، وأنت جالس في البيت ومش داري يعني. جبت 4 شهود بينت زنا، أشهدتهم بأنه رجعت على العارية. طش في يلزم على هذا؟ لا، أخذ من أجرة المثل. أخذ من أجرة المثل، لماذا؟ لأن رجعت على العارية.
حتى لو ما صورنا الفائدة، كان في فائدة أنه يخرج على أصل الجواز في العارية، أصل الجواز المثل. هذه فائدة كافية
في فائدة نظرية. بس الفائدتين المذكورتين في كلام سلطان العلماء مو واضحتين أبدا. هل نتبه الدولة بس؟
ليش المكره
على ما يصير يأخذ؟ لا، مش أنه مكره، لا، أخذ عليه أجرة إذا ابتداء أنا فعلته، بس أنت أقدمت على المجانية ابتداء. مرة أنا مكره مثل مثلا عامل مجاعة، أكرهته اضطررت إلى الأكل من مالك، وأنت ماذا تعطيني مال؟ لي أن أصرف من مالك وأخذ من مالك غصبا وأرد، وبعد ذلك عندما يصير عندي مال أعطيك المال جزء. واحد مضطر إلى الدخول إلى دار باعتبار يحتمي بنفسه أو مشاكل ذلك، دخل إلى دار مضطر انتفع فيها، يجب أن يدفع ماذا؟ أجرة، وإن كان مضطرا إلى هذا الارتكاب. نحن ما عم نتكلم عن الصورة، نحن عم نتكلم عن شخص أقدم على ماذا؟ على المجانية. من بده بعدين يستحق الأجرة؟ ما أنت أقدمت على المجانية، وعندما تطلب الرد اطلب الرد بشو؟ بوقت ممكن، ولا مش ممكن هكذا بصير. حينئذ كل ما واحد نوى أن يرفع العارية يستحق على الطرف الآخر ماذا؟ أجرة المثل. لا، ما لك حق أجرة المثل، لك حق أجرة المثل إذا ذاك قصر، هذاك ما قصر، يعني مجرد أن تخبره رد لي العارية ما ردها نعم تستحق على أجرة المثل. أما إذا مش متمكن من الرد كيف تحق تلزم أجرة المثل؟ لها لوازم هذا الكلام. فكل ما واحد أخر وهو مقدار معين بيرد حتى لو كان مضطرا، واحد بالسجن ما قدر يرد العارية الآن شو نقول له؟ وعليك أجرة المثل. لا لازم غريبة هذه المسألة. مع احتمال الجواز مطلقا وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر، والثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه. هذا المورد الثاني المستثنى أيضا صارت اسمه وارد، الاستعارة للرهن بعد وقوعه كما تقدم معنا في كتاب الرهن الإعارة للرهن، تذكرها إذا أعرتني شيئا لكي أرهنه. نحن أخذين الرهن تقدمت معنا صفحة 62 من هذا الجزء في كتاب الرهن. ولا آخر همي هذا تصوير المسألة بدك ولا شيء. أنا أنت بكتره بدك تتأخذ وثيقة، بدك تأخذ دين منه، وفلان بده منك عين مرهونة، فطلبت منه ماذا؟ طلب منك عين، طلب منك عين حتى يقرضك، أنت ما عندك شيء ترهنه لأنه ما عندك شيء له قيمة يعني. فقلت لي أعطيني هذا الهاتف القيمة لكي أرهنه، فأعطيتك أعرتك إياه لكي ترهنه. في بحث ما بينه أن هذه عارية أو أنها إذن في الرهن، بغض النظر سيسمى هو عارية في الرهن، يعني أعرتك هذه العين لكي ترهنها، فعندما يحل الأجل لي أن أطلب العين، لكن قبل حلول أجل دينك لا أستطيع أن أطالب بشوب العين المرهونة.
طيب شيخنا إشكالكم على الفوائد اللي صورها السلطان ليس على أصل الجواز، جواز مطلقا.
أو شو الثمرة من قول الجواز يعني؟
الثمرة النظرية.
ممكن إنسان ما في مشكلة، قول هكذا. ما في مشكلة. قال وهي أمانة في يد المستعير لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا ما استثني. أمانة مالكية طبعا. وإذا استرعن روايات كثيرة جدا بهذا الباب السيارة وسائل مقرأتهم كم رواية سوف يأتي إن شاء الله الذهب والفضة. هي الباب الجزء 19 صفحة 91 هو الباب الأول من أبواب كتاب العارية. حديث الباب كله ليش حديث أي حديث الباب. هي الباب اسمه عنوانه هكذا: باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط. فإذا في عندنا موردين بيثبت فيها ماذا الضمان إذا كانت عارية ذهب وفضة أو كان هناك شرط في الضمان. روايات كثيرة في هذا المعنى، بس في رواية واحدة في كم رواية بهذا المعنى مثلا مثل صحيح عبد الله بن سنان بيقول لا غرم على المستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا، فقيد عدم الضمان بكون المستعير ماذا مأمونا، مع أن احنا أدلة العارية بحسب ظاهرة أنه مطلق المستعير ماذا
أمين
لا خصوص إذا كان هو بنفسه. يعني حتى لو كنت واحد أنت خاين كذاب ما أدري شو فيك كل صفات الرذيلة فيك، حتى لو كان هذا تبقى ماذا أمين لأن أنا أمنتك، لأنه أنا ماذا قد أمنتك، اسمها أمانة مالكية، فأنا أمنتك فتكون حينئذ أمينا. فلذلك العلماء وقفوا بهذه العبارة، ما معنى قول الإمام إذا كان مأمونا؟ عندهم تقريبات، واحدة منها أن المراد لا غرم على المستعير عارية إذا هلكت لأنه مأمون، فإنه مأمون يعني إذا كان مأمونا باعتباره مأمونا فقد أمناه، مش أن المراد أنه في حال عدم كونه أمين لا يكون مأمونا. بس على كل حال ما أحد من الفقهاء يفتي في هذا المضمون أنه يشترط في ضمان
العارية
في عدم ضمان العارية أن يكون نفسه مأمونا يعني. وهي أمانة في يد المستعير لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا ما استثني، اللي هي الذهب والفضة مثلا. وإذا استعار أرضا صالحة للزرع والغرس والبناء أي صفيات، وعادة غرس أو زرع أو بنى مخيران فيها مع الإطلاق. هذه ولا شيء، هذه النقطة كمان أشار إليها في المسالك الشهيد الثاني الجزء الخامس 138 أن العارية يدفع بها على حسب العادة. يعني إذا أنا عارتك هاتف عارتك إياه لكي تتكلم فيه مو لكي تسند فيه الخزانة، يعني منطق يعني عارتك كتاب طالع فيه مو تسند فيه الطاولة مثلا، مو تخلي ابنك يلعب فيه مثلا تنزل ابنك فيه الكتاب. العادة تدفع فيه على مقضى ماذا؟ العادة، مو العادة كيفك أنت تدفع فيها، مش ما ملكت أنت تدفع فيها على كما تشئت يعني. هي وإذا استعار أرضا صالحة للزرع والغرس والبناء عادة غرس أو زرع أو بنى مخيرا فيها
من زمان عيب الناس
هي عيون رجالي شو فيها؟ بس ما هي عيون رجالي هكذا، ما ادري شو اسمه. هذه بسموه تحليل بل بسموه شعارية. بعيره بعيره جاليه، يعني تخدم مع عائلته، تخدم زوج، تخدم له في البيت، مشاكل هذه الامور. ولا انت عندكش الا شو اسمه، غرس او زرع او بنى مخيرا فيها مع الاطلاق او التصريح بالتعميم، وله الجمع بينها بحسب الامكان، لان ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الاطلاق او التعميم. سمحنوقه في الفرق بين الاطلاق والتعميم، انتوا اكبر من هيك. ومثل ما لو استعار دابتان صالحة للركوب والتركب أو تحمل، مو أنه سابق فيها مثلا أو تروح تصارع فيها الضيوك. ولو عين له جهة لم يتجاوزها، ولا هذه نقطة لا بأس فيها، بس أعين هذه تقدمت معنا أول بحث العارض، عينت لك تنتفع فيها بهذه الطريقة، ما بيجدك تعدى إلى أمور أخرى تنتفع فيها بهذه الطريقة مو بالأمور الأخرى. أم راح بحث شارح بحث، لأن العلامة الحلي في التحرير عنده أن يجوز لك التعدي إلى المساوي والأدون. هل يجوز لك التعدي أو لا؟ يعني أنا قلت لك مثلا هذه العين، مثلا خذ هذه الدابة وانتفع فيها بحمل عليها مثلا مقدار 1000 كيلوغرام مثلا طن، فأنت أردت أن تجر بها ماذا؟ 500 كيلوغرام، مو أن تحمل عليها، تجعلها تجر ماذا؟ 500 كيلو. هل هذا تعدي إلى الأدوار صحيح أو لا؟
يمكن التفصيل،
هل يمكن التعدي أو لا يمكن التعدي؟ شهيد الثاني يصر على أنه لا يجوز التعدي إلى الأدوار، لا تستطيع أن تتعدى من الحمل إلى الجر حتى لو كان الجر أقل مؤونة من الحمل. لماذا أيها الشهيد الثاني؟ يقول لك اختلاف الأغراض، ما هو لعله أن هو فقط عنده مشكلة بأن يجر بدبته شيء، ما عنده مشكلة أن ماذا؟ أن يحمل على دبته شيء عن شيء آخر. فإذا قال الناس تختلف أذواقه، هو أباح لك ماذا؟ الحمل، فلا يجوز لك أن تجر بهذه الدابة شيئا آخر. هذه نقطة تهينا. الشهيد العلامة الحلف حسب ظاهره أنه فهم أنه عندما أنا أعين لك شيئا ما عندي خصوصية لهذا المورد، هذا هو التفصيل يعني اللي كنت بدك تقوله. أنا عندما قلت لك أحمل عليها 100 كيلو ما كان عندي خصوصية ماذا لحمل 100، أنا عندي ماذا؟ أنا عندي أنه ما تحملها فوق هذه الطاقة فأتعدى إلى المساوي وإلى الأدون. أما إذا كان لا عندي خصوصية وأبرز الخصوصية صحيح لا أستطيع ماذا أنا تعدى. بعبارة واضحة، مرة بيكون ذكر 100 أحمل عليها 100 كيلو من باب المثال، مرة بيكون من باب ماذا؟ لا عندي غرض خاص في هذا. إذا كان ذكر 100 كيلو من باب المثال يمكن أن أتعدى إلى المساوي والأدون، لكن إذا لم يكن من باب المثال فلا أستطيع أن أتعدى إلى المساوي ولا أدون.
تفصيل آخر
شيء، إلا تفصيل عقلائي، تفصيل حتقوله
لا حتى لا
ما يكون عقلائي. نقوله
أن الزمالك المعير ما نهاني عن غير جهات بجزء أن يتعدى إلى المساوي والأدون.
ليش؟
لأنه أنا من هذا إذا بدين هنا بعرف في خصية.
كأنه هنا عم تقول عم بقوله أنت.
ما بعرف خصية شكله.
ما تفصيل آخر. ما تفصيل آخر. ما تفصيل آخر أنت. أنت هني تفصيل آخر. أنت أنت عم تفصيل آخر. ولو عين له جهة لم يتجاوزها ولو إلى المستوى الأدون عمل المقتضى التعيين واقتصارا على المأذون. وقيل يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف، ودخول الأدون بطريق أولى ممنوع. لماذا؟ لاختلاف الغرض في ذلك. شفتوا كيف الشارح أصلا المساوي مش ناظر له بالعبارة، لماذا؟ أنه بيعتبر التعدي إلى المساوي شو؟ قياس، مع أنه إنصافا يعني في المقام هذا قياس بلحاظ موضوعات مو أحكام. شو المشكلة بالقياس بالموضوعات؟
ما عم نجر عليها أحكام
شيخ،
ما
عم نجر عليها أحكام، عم نحكي فهم عرفي نحن.
الموضوع
مش عليه حكم، لأن نحن عم نجعل هذا القياس عم بيحاول يتعدى في المقام، عم بيحاول يقول أنه العرف لا له خصية للمورد. اختلاف الغرض في ذلك، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي. شوف العبارة طيب، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين، يعني ما عندي خصية، يعني ذكر المعين من باب ماذا؟ اتجه جواز التخطي إلى الأقل. طب المساوي ليش لا؟
لازم يقبل.
بكون دائما عند المساوي شو بيكون؟ قياس. يا أخي ما أنت قلت بأنه من باب المثال، شو المشكلة أن تعبد إلى المساوي؟ أما المساوي فلا مطلقان، يعني لا مطلقان سواء علم انتفاء الغرض المعين أم لا. كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقان، يعني سواء إلى الأدوني أم إلى شو مساوي. على قطع ما بيجوز. ماذا عم نقول نحن كنا؟ وحيث بس هو عم بيحكي إشكالية على الشارح، أن الشارح يرى أنه تتخطى إلى الأدوى، المساوي لا، مثل بعضهم. وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن الأرض، ضمن الأرض يعني صارت يده يد عدوان، ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها، يعني من الأجرة ما قابل المأذون على الأحوال. شوف تأملوا معي بس، في أن صورتين. مرة أنا أجرت أعدتك هذه الأرض لكي تغرز فيها 100 شجرة، فغرست فيها 1000 شجرة. أو أعدتك هذه الدابة لتحمل على ظهرها 100 كيلو، فحملت على ظهرها 110 جرامات، 100 كيلو 10 جرامات، فتعديت بعشر جرامات. تأملوا معي. ومرة أخرى لا، أعدتك هذه الدابة أو أعدتك هذه الأرض لكي تزرع فيها فبنيت عليها. فمرة بتكون أنت عندما خالفت من حيث الكم، مرة بتخالفت من حيث النوع الكيف، أصل شيء آخر فعلته. إذا خالفت وتعديت أصل النوع، أديت بنوع آخر، هنا يقول لك الشارح لابد لك عند الأداء، ما أنت متعدي، يعني أنت قد عدوان، لابد أن تضمن أجرة المثل، تضمن تمام أجرة المثل. ما تقول بأنه ما أنت قلت لي ازرع، والزراعة يعني منفعة الزراعة الأرض، إذا واحد أراد أن يستأجر أرض للزراعة يدفع 1000 دينار، وأنا عمرت أرض حتى واحد يستأجر، عمرت بيت دارا حتى واحد يستأجر أرض لكي يعمر دارا 1000 دينار يتساقطان. لا، ما يصير هكذا، لأنه أصلا العين اللي انتفعت بها غير شيء آخر. أما إذا أنا أجرت عارتك دابة لكي تحمل عليها 100 كيلو، فحملت عليها 100 كيلو وكيلو، نعم لا أخذ منك إلا ماذا؟ إلى كيلو واحد. لماذا؟ لأنه أنت انتفعت بما أذنت لك به. واضح الفرق بين الصورتين. مرة تتعدى إلى نوع آخر أصلا أنت غير مأذون ولا حرف من هذا النوع الآخر، فلابد من أجرة المثل كاملة. أما إذا تعديت في نفس الموضوع في نفس النوع، أنت مأذون في المقدار الذي أذنت لك به، أزيد فقط تدفع عليه ماذا؟
بالنسبة للضمان،
الضمان ثابت على كل حال، دائما ثابت الضمان طبعا العدوانية تعديت أنت. وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن الأرض، ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها من الأجرة ما قابل المأذون على الأفواه، لكون تصرفا بغير إذن المالك فوجب الأجرة، وقدر المأذون فيه لم يفعله، يعني أصلا ما أتى بشيء من مقدار المأذون، فلا معنى إسقاط قدره. نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا 100 كيلو فتجاوزه 120 كيلو، أو أذن له في ركوبها بنفسه فركب هو
وابنه
مثلا فأردف غيره، تعين إسقاط قدر المأذون لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وأن ضمن الدابة أجمع، ويجوز له بيع عروسه. ها؟ إيه بل لأنه عطبت. صور تجعله خلفك مثلاً شو اسمه؟ دابة بتكسر رجليها، بتكسر رجليها. والحمد لله رب العالمين.